أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وخير أعمالنا خواتمها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك مع القرآن الكريم. نحاول أن نتحدث عن موضوع يتناول الاجتهاد وما يترتب على هذا الاجتهاد أحيانا من اختلاف في الرأي. ما مدى ميزة هذا الأمر، وما مدى إمكانية أن يستفيد المسلمون منه، وما هي الآداب التي ينبغي أن يتخلق بها من يجتهدون ويؤدي بهم اجتهادهم إلى الاختلاف أحيانا، فيشرق هذا ويغرب هذا، ويرى هذا رأيا ويرى رأي غيره رأيا مخالفا. الموضوع له في القرآن الكريم بعض جوانب، وله في السنة أيضا بعض جوانب، ونحاول جاهدين أن نلم بأطراف الموضوع ما أمكن حتى نستفيد منه في واقعنا المعاصر، لأن الدراسات الإسلامية أو الواجب على المسلمين أن يستفيدوا من هذه المعاني لواقعهم. نحن لا شك آراؤنا تختلف، ووجهات نظرنا تتعدد، وهذا يرى رأيا وغيره يرى رأيا آخر، فهل الاختلاف في الرأي يفسد للود قضية؟ هل الاختلاف في الرأي يتسلل إلى القلوب فيحول المسلمين من كونهم أمة واحدة، ومن كونهم إخوة، ومن كونهم أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى أن يصيروا أحزابا وأشتاتا متناكرين كما هو الواقع في واقعنا المعاصر؟ على كل حال، هذه النقاط سنتناولها إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يوفقنا وأن يزيدنا توفيقا. والآن معنا فاصل، ونعود لحضراتكم مرة أخرى إن شاء الله.
الخليجية، نور وبصيرة.
ورتل القرآن، اصبح بصوتك، اسمع الأكوان، اقرأ كلام الله، داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا أيها الإخوة الكرام لنضع تساؤلا نبدأ به لقاءنا. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن المسلمين أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وبيّن لنا أن المسلمين إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وبين أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف إلى آخره. فهذا وصف الله تعالى للمسلمين. كذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بأنهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ووصفهم بأنهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأن المؤمن مرآة أخيه، وأن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، إلى غير ذلك مما لا يخفى علينا. هل هذه النصوص القرآنية والنبوية منعت من أن يكون هناك اختلاف في الرأي؟ هل منعت من أن يكون هناك اختلاف في الآراء الفقهية والمذاهب في التفسير أو في الحديث أو ما إلى ذلك، لم تمنع هذه الأشياء من وقوع الاختلاف، لم تمنع من وقوع الاختلاف، وإنما إذا أنت نظرت ستجد في القرآن الكريم بعضا من الأمور التي تحتمل أوجه متعددة، وفي السنة كذلك وفي غيرها وغيرها. فتعالوا بنا لنتحدث عن أسباب الاختلاف الذي نشأ عن الاجتهاد. أسباب الاختلاف إيه هي والتي سببها الاجتهاد في رأي، الاجتهاد في آية، الاجتهاد في حديث، الاجتهاد في تفسير لفظ عربي، الاجتهاد حتى في الاستنباط من خلال الأحكام. تعال مثلا القرآن الكريم. القرآن الكريم معلوم أنه قطعي الثبوت، فهو إلى الله، ليس هناك ما يشك فيه المسلم إن هذا من لدن حكيم عليم، تنزيل من الله العزيز العليم سبحانه وتعالى. لكن النصوص نفسها قد يكون فيها ما يفهم منه البعض شيئا ويفهم منه البعض شيئا آخر. وتعال معي إلى نموذج. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. غسل الوجه، يقول لك الوجه من منبت الرأس إلى أسفل الذقن وما بين الأذنين عرضا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. أيديكم تحتمل الإيدين الكفين، وتحتمل إلى المرفقين، وتحتمل إلى الكوعين إلى فوق. ها، فيجي القرآن يحدد وأيديكم إلى المرافق. وهنا يأتي اختلاف بين الأئمة، هل كلمة إلى المرافق، المرافق دخل في غسل اليد ولا مش دخل؟ بعض الناس فسرت إلى بمعنى مع، فقالت إن المرفق يدخل، والبعض الآخر فسرها بأنه مش معناها مع، وبالتالي المرافق لا تدخل. ففي هنا محل الاجتهاد. طيب، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. لاحظ أنه لما جاء عند الوجه قال اغسلوا وجوهكم، إنما عند الرأس قال وامسحوا إيه؟ رؤوسكم، كنا نمسحها كلها، يبقى قولا واحدا. لكن دخول الباء في هذا الموقع وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، جعل البعض يفسر أن الباء تحمل معنى التبعيض، يبقى ولو جزء. البعض يقول لك لا، كأنها غير موجودة، زي ما قال اغسلوا وجوهكم يبقى امسحوا رؤوسكم. والبعض الآخر للباء قال لك للإلصاق، يبقى ربع الرأس. فهنا جاء الاختلاف ما بين رأي وآخر بسبب لفظة جاءت في القرآن الكريم. لو أراد الله لها تحديدا، ولو أراد الله له لفظا قاطعا، لقال امسحوا رؤوسكم. ولكن وجود الباء في هذا المقام، وجود الباء في هذا المقام يقول لك ده معناه إيه بقى؟ ده معناه إن ربنا سبحانه وتعالى بيدي فرصة للناس أن تجتهد وتشوف الرأي ده والرأي ده، وهذا يرى رأيا وهذا يرى رأيا. فاحتمال النص القرآني للفظ، طبعا قلنا قطعية الثبوت، ها، الدلالة قد تختلف من شخص إلى آخر. يبقى هنا يأتي الاختلاف بناء على النظر في كتاب الله عز وجل، النظر في كتاب الله تبارك وتعالى. أدي واحد. أيضا السنة، السنة قد يكون فيها حديث وصل إلى واحد ولم يصل إلى الآخر، وصل إلى واحد فصححه والآخر لم يرى فيه هذا الرأي، فتكون السنة أيضا سبب من أسباب الاختلاف. قد يكون ما وصلوش الحديث، أو وصل وفهم منه شيئا ما، أو وصله ولم يصححه، أو ذلك. الإمام ابن تيمية ألف رسالة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر أسبابا كثيرة لموضوع الاختلاف اللي بنذكر بعضها الآن. كذلك دلالات الألفاظ في اللغة العربية. دلالات الألفاظ لما تيجي تسمع مثلا ان كلمة حروق التي وردت في كتاب الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء في اللغة العربية لفظ مشترك يطلق على الطهرة ويطلق على الحيض. فالبعض أخذ بالمعنى الأول إن معناها الطهر، والبعض الآخر أخذ بمعناها الثاني وقال إن القرء هنا بقى الحيض، يعني هتنتظر 3 أطهار ولا 3 حيضات. قيل بهذا وقيل بهذا. فيبقى دلالات الألفاظ في اللغة العربية أصلا أحد الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. طيب أيضا دلت السنة على سبب آخر من أسباب الاختلاف، دلت السنة على سبب آخر من أسباب الاختلاف، وهي القدرة على الغوص وراء المعاني، القدرة على التعرف على أسرار تتضح لواحد ولا تتضح لآخر. قال عليه الصلاة والسلام، الدلالة على المعنى ده، قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. شوف اللفظ، إنما أنا قاسم، أنا بقول الحديث للناس كلهم بدرجة واحدة، الجميع يسمعني، هذا يفهم منه بنسبة 30، ده 50، ده 70، وهكذا. لا تجد عقول الناس جميعا بعضها يشبه بعضا، فقال كده: إنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. وقال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رب حامل فقه ليس بفقيه. يبقى إذن العقول بتختلف، درجة الاستنباط من عالم إلى آخر بتختلف. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليك سكات فضل يا أخي.
لو سمعت فضلت الشيخ، أنا عاوز أسأل في الآية القرآنية اللي هي لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
نعم.
كيف تتصدع الجبال من خشية الله سبحانه وتعالى، ولا تتصدع قلوب الموحدين من خشية الله؟ وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك. جزاك الله خير. بنقول إنه هناك أسباب موضوعية أدت إلى هذا الاختلاف. قلنا القرآن الكريم واختلاف الأفهام نحو السنة من حيث ثبوتها ومن حيث فهم الناس عنها، دلالات الألفاظ في اللغة العربية، حتى يعني وجدت بعض الرسائل رسائل علمية كاملة، ها، إنه أوجه الإعراب في القرآن الكريم، أوجه الإعراب، اختلاف اللغة اللهجات واختلاف القراءات وما إلى ذلك وأثرها في الفقه الإسلامي. حتى دلالات الألفاظ، دلالات زي ما قلنا قرء بتحمل معنى الحيض، بتحمل معنى الطهر، وأيضا اختلاف الإعراب. لما تقرأ في آية في 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 قراءة يقول لك: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، اللي احنا بنقرأها وأرجلكم، يعني هي معطوفة على اغسلوا أيديكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، لكن في قراءة وأرجلكم، فسرها العلماء على أن المراد بمسح الرأس ومسح الرجلين هنا المراد بها مسح الخفين، المسح الخفين. يبقى أحيانا تجد القراءة الواحدة، القراءة الواحدة تقرأ أو اللفظ الواحد يقرأ بقراءة ويقرأ بقراءة أخرى، أخذ منه رأي هنا وأخذ به إمام في رأي آخر. إذن هناك أسباب موضوعية، أسباب موضوعية تؤدي إلى وقوع هذا الاختلاف، ونحن نرى في الواقع نرى أثرا له فيما بين أيدينا من آراء العلماء و أقوال السلف والخلف وما إلى ذلك. وأنا بضرب مثلا بسيطا بوقوع الخلاف في حياتنا في شيء بسيط جدا، في الصلاة مثلا. الصلاة تعالى نبدأ بها من أولها، من أول الصلاة يسن مع تكبير الإحرام رفع اليدين عند تكبير الإحرام حذوا من كبين. طيب، يسن رفع اليدين عند تكبير الإحرام بس ولا ترفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأوسط إلى الثالثة؟ مسألة خلافية. أدي واحد، يبقى اختلفنا نرفع ايدينا في المواضع دي ولا عند تكبير الإحرام بس. إذا رفعت يدي عند تكبير الإحرام أضع يدي اليمنى على اليسرى بين الصدر والسرة ولا تحت السرة مثلا؟ هناك خلاف. إذا كنت أقرأ البسملة كجزء من الفاتحة ولا لا أقرأها؟ مسألة فيها خلاف. طيب، أقرأها سرا ولا جهرا؟ مسألة فيها خلاف. إذا كنت مأموما وراء الإمام أقرأ ولا ما أقرأش؟ مسألة فيها خلاف. طب أقرأ في السرية وبلاش الجهرية ولا ما أقرأش في الاثنين؟ مسألة فيها خلاف. إذا كنت وراء الإمام وقال الإمام ولا الضالين نردد وراءه التأمين كلمة آمين سرا ولا جهرا؟ مسألة فيها خلاف. ها، مسألة فيها كل ده وإحنا لسه واقفين في الفتحة، كل ده وإحنا لسه واقفين. ها، وإحنا لسه واقفين. شوف كم مسألة، وده يقول برأي وده يقول برأي وده ليه دليل وده ليه دليل وهكذا. يبقى الاختلاف إذن واقع، الاختلاف واقع، ولم يسبب الاختلاف عند سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم اختلافا في القلوب، لأنه مبني على اجتهاد، مبني على فقه، مبني على أنه أنت اجتهدت فأصبت فلك أجران، وهذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم، أقر صحابته على أمر الاختلاف في مسألة الفروع اللي بنقول عليها دي، عندما قال لأصحابه يوما، قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. واضح أمره، أمر مباشر، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فبعض الناس نظر إلى الأمر بظاهره وقال لا نصلي إلا في بني قريظة حتى وإن حان الوقت، وإن حان الوقت، لأنه أخذ بظاهر النص. آخرون قالوا إنما أراد أن نستعجل، إنما أراد أن نستعجل، فحين أدركتهم الصلاة في الطريق صلوا وقالوا أراد أن نستعجل. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعب على هؤلاء ولا على أولئك، لا قال لي ده أنت غلطان ولا قال لي ده أنت غلطان. وهذا يعد لونا من الإقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواز الاجتهاد، بجواز الاجتهاد. يبقى آدي النبي صلى الله عليه وسلم بيقر الاجتهاد، وذكرنا بعض نصوص القرآن التي تشير إلى جواز الاجتهاد. نعم، معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل يا أخي.
يا دكتور
تفضل.
عندنا مؤذن في المسجد يصلي. نعم. على النبي بعد الأذان.
نعم.
ويتعمد ذلك، ولما تكلمنا معاه احتج بحديث أذنوا ثم صلوا علي، وإحنا ما سمعنا بهذا الحديث من قبل.
أذنوا ثم صلوا علي.
النقطة الثانية، اتكلم في موضوع المصافحة بعد الصلاة.
أيوه.
وأتى بحديث آخر أيضا موضوع أو ليس له دليل مصحة، من صافح 20 مصليا بعد الصلاة دخل الجنة. وعندما احتجنا معه على ذلك وقلنا هذا حديث ضعيف أو موضوع، غضب وترك المسجد، ومع ذلك يأتي ويؤم الناس بالصلاة.
حاضر.
فنرجو يعني ما صحة الصلاة خلف هذا الإمام.
حاضر. طيب نجيب على هذين السؤالين ونتابع كلامنا إن شاء الله. سؤال الأخ الأول بيقول الآية القرآنية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كيف يخشع الجبل ومنا من بني آدم من إذا سمع القرآن الكريم لا يخشع؟ هذا عيب فينا نحن، عيب فينا. الله يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. شوف بقى الوصف، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وفي آية تانية يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا هو وصف أهل الإيمان. أما أهل المعاصي، أما أهل الضلال، ربنا قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا الآية القرآنية في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون الآيات، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالعيب ليس في الآيات، وإنما العيب إنما هو في انفعال الإنسان بها وتأثره بكلام الله تبارك وتعالى. فربنا بيلفت نظرنا إلى أن هذه الآيات الكريمات لما كانت بتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام كان الوحي بيشتد عليه لدرجة أنه يعني لو كان راكبا ناقة لبركت من ثقل الوحي من نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك منا من يستمع إلى القرآن وهو يلهو وهو يعبث وهو يلعب وما إلى ذلك. فنسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا حبا للقرآن وتأثرا به وعملا بما فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ الثاني بيسأل عن إمام بيأذن أو راجل بيأذن ويتعمد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جهرا بعد الأذان. أخوانا العبادات مبنية على التوقيف، مبنية على الدليل، لازم تجيب دليل على ما تقول، وما ينفعش أن تتعبد لله بغير ما شرع الله وأن تخترع في دين الله ما لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش حديث يقول إذا أذنتم فصلوا على النبي، ما فيش الكلام ده. إنما في حديث تاني إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. إذا سمعتم المؤذن، وإنت يا مؤذن سمعت أذان نفسك ما اختلفناش، لكن ثم صلوا عليه. صلي إزاي؟ هل كل اللي في الجامع لو 5000 واحد كل واحد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا خير خلق الله؟ ها وإلا بقى ما أصحابه يقول ثم صلوا عليه. لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست جزءا من الأذان، ده اسمه أذان. أذان يبدأ بالله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله، وبعدين يقول ثم صلاة. ثم دي بتفيد الإيه؟ التراخي، ماهيش جزء من الأذان لازق فيه. لا، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، وبعدين ثم سألوا الله لي الوسيلة. إيه هي الوسيلة دي؟ أن أنا أقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم مقام المحمود الذي وعدته. هل أنت يا مؤذن بتقول الكلام ده جهرا؟ ما بتقولوش. طب اسمعنا بتقول الصلاة على النبي جهرا ودي تقولها سرا، ده دليل على أن المسألة فيها أهواء وانه الناس بتاخد كده وخلاص. لا، انت عايز هدي النبي عليه الصلاه والسلام، هدي النبي عليه الصلاه والسلام ان الاذان له بدايه وله نهايه. معروف كلمات الاذان، ارجع لاي كتاب خلقه ربنا في كتب السنه هيقول لك الاذان 14 كلمه ولا 18 كلمه، معدوده بالكلمه، تبدا بالله اكبر وتنتهي بلا اله الا الله. وبعد كده اذكار الاذان تقال سرا ولا يجهر بها على الملأ. وده يا اخواننا مش معناه الصد عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ان احنا بنقول للناس ما تصلوش على النبي، لا غلط. مرة واحد وده من على سبيل المجادلة يعني بيقول لواحد انت بتأذن على النبي جهرا ليه بعد الأذان؟ فقال له طب انا لو قلت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هيكتبها ملك الحسنات ولا ملك السيئات؟ شوف المجادلة بقى، هيكتبها ملك الحسنات ولا ملك السيئات؟ الراجل قال له هيكتبها ملك الحسنات. قال له خلاص سيبني بقى اقول. بس دي مغالطة، دي مغالطة. انت عارف الراجل الذي رآه سيدنا سعيد المسيب، رأى رجلا يصلي بعد العصر، رأى رجل يصلي بعد العصر فنهى، مفيش نافلة بعد العصر. فالراجل كان مجادل زي حزاي صاحبنا ده، قال له أتراني الله تعالى يعذبني على هذه الصلاة؟ أنا أما أصلي ربنا هيعذبني ولا هيأجرني؟ قال له لا يعذبك الله على الصلاة، وإنما يعذبك الله تعالى على مخالفتك للسنة، وإنما يعذبك على مخالفتك للسنة. فأنت النهاردة عايز تأدي السنة، أديها بالكيفية التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداها صحابته، ولا تخترع ولا تبتكر ولا تبتدع في دين الله، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ده بالنسبة لموضوع الأذان. بالنسبة للمصافحة، للمصافحة معروف أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت هذا الجلال والإكرام، وقال لمعاذ بن جبل إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. دي أذكار واردة بعد الصلاة. أنت بتسيب الكلام ده كله وتقعد زكى فلان، حرما يا فلان، جمعا يا فلان. الكلام ده لم يرد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من هدي النبي. وما بقولكش ما تسلمش، لكن خلي لكل مقام مقال ولكل عبادة وقتها. بعد يا سيدي ما تخلص خالص التسبيحات والتكبيرات والتحميدات والدعوات وقراءة آية الكرسي وقل والله أحد وما إلى ذلك، كنت ماشي سلم على الناس السلام عليكم وعليكم السلام. إنما يحدث حرج ومرج في المسجد وتمد إيدك يمين وشمال والكلام ده كله لم يرد في هدي النبي عليه السلام، ونحن متبعون لا مبتدعون. نحن متبعون ولا نبتدع. اتبعوا ولا تتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ده بالنسبة لسؤال الأخ. وبالتالي لما يجي يقول لك من سلم على 20 رجلا مش عارف فقد وجبت الجنة، أول مرة نسمع الكلام ده، أول مرة نسمع الكلام ده. والحجة يأتي صاحبها بالدليل. طب جابت الكلام ده منين؟ أين هذا الحديث؟ ما مصدره وما سنده حتى نحكم عليه؟ إنما نكلمك ونقول لك ده غلط تقوم تاخد تغضب وتاخد بعضك وتمشي، فده كلام لا يجوز. وأسأل الله أن يجنبنا وإياكم البدع. ربنا يكفينا وإياكم شر المبتدعين. فدي مشكلة، مشكلة ربنا عارفين عفوا. وبعدين يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم، أقرأهم لكتاب الله. وأنا على يقين أن من يجادل بهذه الطريقة لا هتلاقي عنده قرآن صح، ولا هتلاقي عنده سنة صح، ولا هتلاقي عنده فقه صح، لأن العملية بهذا الشكل أميل إلى التقليد الأعمى منه إلى الفقه والدراية والمعرفة والوقوف على أرض صلبة. نسأل الله الهداية للجميع. نرجع إلى موضوعنا. موضوع الاختلاف يا أخوانا أمر ثابت ومقرر وموجود، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نغفله أو أن نقول بأنه غير موجود. تعال مثلا سيدنا أنس بن مالك، عشان تعرف برضو أن الصحابة كان فيما بينهم برضو اختلافات في الرأي. سيدنا أنس بن مالك يقول كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولا المتم على المقصر ولا المقصر على المتم. كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم في الصلاة يعني، ومنا المقصر فيها. فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، ولا المقصر على المتم، ولا المتم على المقصر. يبقى هنا كان فيه اختلاف رأي. أنت ترى حتى إفتاءات الصحابة وفقه الصحابة تجد إنه واحد يتشدد، واحد يكون ميسر أكثر، وفتوى لابن عباس تخالف ما قال به ابن عمر، وفتوى لأم المؤمنين عائشة تخالف ما قال به أبو موسى الأشعري، ما قال به أبو موسى الأشعري، وهكذا. فيعني الاختلاف كان موجودا، وورثت الأجيال التالية الاختلاف. فتجد فقه الأئمة الأربعة، وعلى فكرة هم مش أئمة أربعة فقط، دول مئات الأئمة، دول مئات الأئمة، ولكن هؤلاء الأئمة الأربعة كانت هناك أسباب وراء اشتهار مذاهبهم. اشتهرت مذاهبهم لأسباب، ها، تلاميذهم حملوا علمهم من بعد مثلا، وكانت هناك أسباب أدت إلى أن يكون لها الوجود على النحو الذي ترونه. لكن في مذاهب الإمام الأوزاعي وسفيان الثوري والإمام الشعبي وأمثال هؤلاء العلماء، الإمام البخاري نفسه كان له مذهب مستقل، وغيره وغيره وغيره. فالأئمة ماذا ترى بين الأئمة؟ ترى اختلافا، هذا يرى رأيا وهذا يرى رأيا. فعايز أقول من الكلام ده كله إيه؟ إنه الاختلاف قائم، والاختلاف قائم، الاختلاف قائم على أساس من الاجتهاد الذي أدى إليه، الاجتهاد الذي أدى إليه اختلاف نظرات الأئمة والفقهاء في الكتاب، في السنة، في اللغة، في الاستنباط. فإذا علشان يجي واحد يحاول يلغي هذه الاختلافات ويحاول أن يضرب صفحا بهذا كله، ده يعني بيعبث، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصل إلى مقصوده، أن يجمع الناس كلها على رأي واحد وعلى مذهب واحد ويضرب بكل هذا عرض الحائط. الكلام ده غير صحيح. عارف الإمام مالك واتته فرصة، الإمام مالك رحمه الله قال له أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي المعروف: أرى أن تحمل الناس على الموطأ وأن يترك الناس كل ما عداه. يعني هو عايز يلزم الناس، لأنه ما حدش يفتي ولا حد يعمل ولا حد يجتهد إلا بما قاله الإمام مالك في الموطأ. فقال له الإمام مالك: يا أمير المؤمنين، دع الناس وما هم عليه، دع الناس وما هم عليه، فإن ردهم عما هو فيه شديد، وإنه قد وصل إلى كل قوم ما وصل من الأدلة، وأخذ كل قوم بما وصل إليهم، وإن ردهم عما هم فيه شديد فدع الناس وما هم عليه. شوف الفقه. علشان يجي واحد بيقول لك يضرب عرض الحائط بكل هذا الكلام ويلقي به في سلة المهملات، يقول لك لا 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 لا، سيبك شافعي ايه وحنفي ايه ومالكي ايه وثوري ايه وشعبي ايه مثلا، ده انسان واهم مش فاهم. تعال الى امام اخر، الامام احمد بن حنبل رحمه الله، امام اهل السنه، رجل محدث ورجل فقيه ورجل زاهد ورجل مجاهد. ها، جاء الي رجل ساله في مساله، قال: إذا فعل يحدث، إذا فعل الحاجة دي يقع في اليمين يحدث. فقال: أرأيت إن أفتاني آخر بأني لا أحنث، إن أفتاني آخر بأني لا أحنث؟ قال: لا بأس. ودله على من يفتيه بذلك، ودله على من يفتيه بذلك، قال له: روح لفلان هو بيقول بهذا الرأي. هل هناك سعة أفق؟ هل هناك رحابة صدر؟ هل هناك يعني رؤية بعيدة ونظرة موضوعية لموضوع الاختلاف أحسن من هذا الكلام؟ قال لا بأس، ودله على من يفتيه بذلك. إذن الاختلاف قائم، بل إن العلماء يقولون بأن هذا الاختلاف، هذا الاختلاف الذي بني على الاجتهاد، يرون أن هذا الاختلاف رحمة، رحمة بالأمة، وأدى إلى حدوث إيجابيات ما كانت لتتأتى لولا وجود هذا الاختلاف. مثلا في وجود الاختلاف نما الفقه واتسع، الفقه الإسلامي اتسع جدا، وأصبحنا نرى ما شاء الله مجلدات ضخام، نرى علوما متنوعة تخدم العلم وتؤصل له وتفيد الناس، وأصبحنا نسمع أسباب الاختلاف، أدب الاختلاف، ها مثلا. فيبقى الفقه كفقه اتسع ونمى، وأصبحت هناك مسائل عديدة نتيجة الأذهان التي تعمل والقرائح والعقول التي تفكر في سبيل استخراج المسائل ووضعها بين يدي الناس. فأصبح الفقه علما له ما شاء الله كثير من المؤلفات تملأ المكتبة الإسلامية. هذا الاختلاف كان رحمة بالأمة، لأنه خلاف في فروع، خلاف في مسائل تحتمل هذا الاختلاف، وبالتالي أصبح هناك رحمة وسعة، كما يقول بعضهم، يقول ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفوا وأنهم قول واحد، فإنهم أئمة يقتدى بهم، فمن أخذ برأي واحد منهم فهو في سعة. ما أحب، ده القاسم بن محمد يقول هذا الكلام، ما أحب أن أصحاب، أو سيدنا عمر بن العزيز عفوا، يقول ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفوا وأنهم قول واحد، فإنهم أئمة يقتدى بهم، فمن أخذ برأي واحد منهم فهو في سعة. فهو في سعة، خدت برأي ابن عباس، خدت برأي ابن مسعود، خدت برأي السيدة عائشة، لا بأس، وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الديم. هكذا نتعلم أيها الإخوة أن الاختلاف لا يفسد الود قضية، وأننا إن اجتهدنا وأوصلنا اجتهادنا إلى قول أو رأي أو ما إلى ذلك، ينبغي ألا يحملنا هذا على التعصب، ينبغي ألا يجعلني أظن فيما وصلت إليه على صواب لا يحتمل الخطأ، وأن ما وصل إليه غيري على خطأ لا يحتمل الصواب. يبقى التعصب بعينه، التعصب الذي يذمه الإسلام هو ده، إن أنا أرى بس هو اللي هي دي وخلاص. طب يا عمي في رأي آخر ورأي آخر، ها، والاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية كما قيل، لا يقول لك لا. الحقيقة أن الموضوع يعني يحتاج منا إلى مزيد، إلى مزيد، حتى نستطيع أن نغطي أطرافه ونتكلم عن الأدب بالذات، عن أدب الاختلاف خصوصا. يعني أنا ما يهمنيش الكلام عن الاختلافات، أنا بقى أقرر وبقى أصل وبقول إن الاختلاف قائم واقعيا وله أسبابه وله فوائده التي عادت على الأمة من خلال إثراء الفقه الإسلامي ومن خلال كثرة الأقوال والآراء التي وردت فيه. لكن المذموم الذي ينبغي أن نتخلى عنه هو ما نشير إليه باسم التعصب. التعصب سواء كان تعصب مذهبي للفقه أو تعصب في الآراء والاجتهادات المتعلقة بالحركة للدعوة. يعني عندنا الدعوة الإسلامية وكلنا يريد أن يخدم الدعوة، كلنا يريد أن يصل إلى أن يعمل لله تعالى شيئا يرضى به عنه ربنا تبارك وتعالى. لكن بنختلف في كيفية خدمة الإسلام. أنت شايف تخدم الإسلام من فوق، وده شايف تخدم الإسلام من القاعدة، وده يقول أنا حفظ قرآن، وده يقول أنا أعلم الناس محو أمية، وده يقول كذا، يقول لك يا سيدي كلكم على خير، كلكم ولله الحمد تقصدون وجه الله عز وجل، فلماذا الاختلاف؟ ولماذا التضارب والتنازع فيما بيننا وبين بعضنا؟ أنا بأكد على أن إحنا كمسلمين ينبغي أن نعيش أمة واحدة يحب بعضنا بعضا، ويبغض الإنسان أعداءه. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على مين؟ حربا لأعدائك. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. إنما أن يتحول الإنسان من أن يكون سلما لأولياء الله إلى حرب على أولياء الله، إلى أن يكون بأس المسلم ليس على عدوه، وإنما بأس المسلم على أخيه المسلم، هنا الكارثة، هنا الكارثة التي نسأل الله العفو والعافية منها، أن يكون بأسنا لا على أعدائنا، وإنما أن يكون بأسنا فيما بيننا. إننا أيها المسلمون الكرام نصلي لله تبارك وتعالى، نصلي إلى قبلة واحدة وصلاة واحدة، نصوم لله في شهر واحد، نحج إلى بيت واحد، نعبد ربا واحدا، نتبع رسولا واحدا، نتخلق بأخلاق تنبثق من معين واحد هو القرآن والسنة. فنحن ولله الحمد بين أيدينا أسباب كثيرة ومتنوعة ومتعددة لأن تجعلنا أقوى أمة وأشد ناس، لكن ويا للأسف كما يقول القائل ولم أرك الإسلام أدعى لوحدة ولا مثل أهليه أشد تفرقا، ولم أرك الإسلام أدعى لوحدة، أكبر دين يدعو إلى الوحدة ويدعو إلى الألفة هو دين الإسلام، ولم أرك الإسلام أدعى لوحدة ولا مثل أهليه أشد تفرقا، لكل جماعة فينا إمام ولكن الجميع بلا إمام. يعني بعضهم لكن للنصارى بابا، لكن احنا لنينا بابا ولا ماما. هديك بتشوف المسلمين بيتدبحوا في بلاد وبيبادوا وبتنتهك اعراضهم وبيقتلوا عيانا بيانا، فين حقوق الانسان؟ فين الامم المتحدة؟ فين المنظمات مش عارف حفظ حقوق؟ فين الكلام ده؟ لا يسمع بها أحد إذا تعلق الأمر بمسلمين. ليه؟ من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. ومين السبب؟ هو إحنا السبب، إحنا السبب، إحنا كمسلمين لم نحقق فينا ما ينبغي من وحدة الكلمة، وحدة الصف، أن نكون جسدا واحدا وبنيانا يشد بعضه بعضا. نحن نقرأ في الصلاة وده ملمح قرآني يعلمنا إن إحنا لازم ناخد بالنا من وحدة الصف وجمع الكلمة. شوف ربنا يقول ايه، وهذا في الصلاة، في الفاتحة التي لا تصح الصلاة بدونها كلنا يقول ايه، اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. لاحظ معايا، ما بتتكلمش عن نفسك، لا تقل اياك اعبد وإياك أستعين اهدني، لا 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 لا، إنما تتكلم بالأصالة عن نفسك وبالنيابة عن مجموع المسلمين، تتكلم باعتبارك لبنة في بناء، عضو في جسد، ها لبنة في بناء وعضو في جسد، فتقوم تقول إيه، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، ترتقي من الأنانية لتجعل نفسك في المجموعة، اهدنا الصراط المستقيم. وتيجي في التشهد تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لا تدع هذه الكلمة عبدا لله صالحا في الأرض أو في السماء إلا أصابته بركة هذه الدعوة. فنحن كمسلمين ينبغي أن ننظر إلى هذا المعنى، إلى معنى الوحدة والألفة فيما بيننا وبين بعضنا، وأن الاجتهاد في دين الله شيء عظيم وشيء جليل، والإنسان إذا اجتهد لصالح الإسلام والمسلمين واستخرج بسبب اجتهاده أقوالا يرضى عنها ربنا وتنفع المسلمين في حاضرهم ومستقبلهم فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ. المهم أن تكون عنده الأدوات الإمكانات التي يستطيع بها أن يقدم للمسلمين ما يجعلهم يستفيدون من اجتهاده. فإذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. فهل هناك أفضل من هذا دعوة إلى أن يكتسب الإنسان الخير من وراء الاجتهاد؟ وبعدين اجتهدت وصلت الرأي، جزاك الله خيرا وربنا يبارك فيك ويبارك في جهدك ويجعله في ميزان حسناتك، لكن لا تظن أن رأيك هو الرأي وأن آراء الآخرين لا قيمة لها ولا وزن ولا شأن. نحن أردنا بهذه المقدمة عن موضوع الاجتهاد والاختلاف أن نحدد أن الاجتهاد في دين الله تبارك وتعالى أمر محمود، وأن الاختلاف أمر وارد، وأنه من حيث الواقع هو موجود، والأسباب التي تؤدي إليه أسباب معقولة ومنطقية، وأن الإيجابيات المترتبة عليه في حالة النظر إليه نظرة موضوعية موجودة أيضا في إيجابيات، لكن الأمر الذي يذم إنما هو التعصب، إنما هو النظرة السطحية، إنما هو رؤية أن ما لدي صوابا لا يحتمل خطأ، وأن ما لدى غيري خطأ لا يحتمل الصواب. وهو ده اللي نحاول جاهدين إن احنا نركز عليه يا أخواننا، بلاش التعصب. وعندكم الأئمة الأعلام رضي الله عنهم كانوا أحب الناس إلى بعضهم وكانوا أقرب الناس إلى بعضهم، وعاشوا متحابين وماتوا متحابين، ولا تزال الأمة إلى يومنا هذا تنهل من معينهم وتغترف من جهدهم وتراثهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنهم كانوا صادقين. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. اللهم أعنا ولا تعن علينا وكلنا ولا تكن علينا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.